هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بين السائل والمجيب. معنا سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
هذه رسالة من الأخت الفاضلة ندى محمد، وتقول: إذا طهر المصلي ثوبه المتنجس قبل الصلاة ثم صلى فيه بعد ذلك، وبعد الانتهاء من الصلاة تبين أن النجاسة باقية في ثوبه، فما حكم صلاته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. بالنسبة لنجاسة الثوب في الصلاة، هناك حالتان أساسيتان في الفقه. الحالة الأولى أن يكون الثوب متنجسا والإنسان يجهل نجاسته أساسا، لا يعرف أن هذا الثوب قد تنجس فيصلي ذهولا أو اعتمادا على أصالة الطهارة أو على يقينه السابق بأن الثوب كان طاهرا، فهنا الصلاة صحيحة حتى لو ظهر بعد الصلاة أن هذه الصلاة وقعت في ثوب كان متنجسا. الحالة الثانية أن الإنسان عرف بنجاسة الثوب قبل الصلاة، وهذه الحالة فيها عدة شقوق. الشق الأول أن يكون قد نسي هذا الإنسان، نسي أن ثوبه كان متنجسا فصلى في هذا الثوب. الشق الثاني أو من الشقوق هذا الذي ذكر في سؤال الأخت السائلة، أن الإنسان يصلي بثوب متنجس كان يعلم أنه متنجس وهو يتوهم يتصور أنه طهره، ثم بعد الصلاة اكتشف أنه إما أنه لم يطهره أصلا، أو أنه بالمقدار الذي طهره به لم يطهره طهارة مزيلة للنجاسة. في مثل هذه الحالة لا يلحق بالحالة الأولى، يعني بمن لم يكن يعلم أساسا أن في ثوبه نجاسة، هو يعلم سابقا أن في ثوبه نجاسة يتصور أنها انتهت وارتفعت وهي لم ترتفع بعده. في مثل هذه الحالة لا شك أن صلاته لا تكون صلاة صحيحة، فيجب عليه أن يعيد الصلاة في الوقت وأن يقضيها إذا التفت خارج الوقت.
نعم. سؤال آخر، تقول الأخت: هل ميتة العقرب والحية طاهرة أم لا؟
هذا يرتبط أيضا بقاعدة شرعية مسلمة، أن كل ذي نفس سائلة من الحيوانات، بل وحتى الزواحف وحتى الحشرات، كل ذي نفس سائلة وهو الذي إذا ذبح وقطعت أوداجه يشخب دمه. طبعا يشخب كل شيء بحسبه كما هو واضح، يعني يخرج الدم بدفع منه، فهذا تكون ميتته نجسة. وكل شيء إذا قطعت أوداجه، كل حيوان أو حشرة إذا قطعت أوداجه لا يشخب دما، يسح الدم سحا أو سيحا كما يقال، فحينئذ سوف تكون ميتته طاهرة، لأنه ليس من ذي النفس السائلة بحسب الاصطلاح الموجود في الروايات، وهو اصطلاح عرفي. فبالنسبة للأفعى والعقرب وكثير من الحشرات والزواحف، هي ليست من ذوات النفس السائلة، فميتتها ميتة طاهرة.
نعم. سؤال آخر، تقول: هل أن المرأة التي أجهضت جنينها ميتا عليها غسل مس الميت؟
إذا أجهضت الجنين بعد تكونه بصورة إنسان فصدق عليه أنه إنسان.
نعم.
هذا أولا. ثانيا إذا لمس هذا الجنين ظواهر بدنها، أما لو لمس البواطن فقط كما لو أجريت لها عملية جراحية فاستخرج الولد، أو خرج من الموضع المتعارف ولكن من دون لمس للظواهر فقط لمس بواطن جسد المرأة، فهنا لا يجب غسل مس الميت. لكن إذا لمس ظاهر جسدها هذا الميت فحينئذ حكمه حكم لمس الميتة. إذن فهناك شرطان لكي يجب غسل مس الميت عليها. الحالة الشرط الأول أن يكون هذا السقط يصدق عليها أنه إنسان، يعني بعد الشهر الرابع مثلا، بعد تمام الخلق. الشرط الثاني أن يكون قد لامس ظواهر الجسد، لأنه لا دليل لدينا على أن الملامسة بالبواطن تستوجب غسل مس الميت. طبعا لابد أن نلتفت إلى نقطة أساسية، وهي أن يكون الجنين قد مات قبل وقت ولو قبل ساعة. أما لو كان مات للتو أثناء الولادة وقبل أن يخرج من بطن أمه ولا يزال سخنا كما يقال، لا تزال جثته لم تبرد، فحينئذ لا يجب الغسل بمسه حتى لو مست بالظواهر. لما هو المعلوم أن مطلق الأموات حتى الكبار في السن إذا لمسهم الإنسان قبل برد الجسد لا يجب غسل مس الميت.
نعم. هذه السخونة في العادة إلى متى تستمر في الأشخاص العاديين؟ يعني
عادة حدود نصف ساعة. نعم. عادة في هذه الحدود، طبعا الجو والمكان الذي يكون فيه الميت له تأثير.
طبعا
طبعا المقصود من السخونة وعدم السخونة حركة الدم في الأوداج وفي
طبعاً.
جسد الميت هي التي تسبب هذه السخونة في البدن،
يعني نوع من الحرارة في البدن.
نعم، حرارة داخلية.
حرارة الحياة في الواقع.
نعم، حرارة الحياة. نعم. التي تتسبب عن حركة الدورة الدموية في هذا الجسد. توقف. نعم. الدورة الدموية يجعل برودة في الجسد، تبدأ بالتدريج، حدود نصف ساعة يبرد الجسد بشكل كامل.
نعم. طبعا المس هنا المس مباشرة، يعني مس بشرة الميت
من دون فاصل
من
أو
دون
عازل
فاصل.
طبعا
لكن إذا لمسه وهناك حائل ثياب وما إلى ذلك لا يوجب الغسل هنا.
قطعا لا يوجب الغسل. المقصود. نعم. من المس مس بشرة الحي لبشرة الميت.
نعم.
أما الشعر مسا وممسوسا فالمعروف أنه لا يستوجب غسل المس أيضا.
الشعر.
نعم.
نعم. يعني إذا
فلو أن شخصا لمس شعره جثة ميت لا يجب غسل مس الميت هنا.
الآن إذا هو مس شعر الميت
هذا فيه كلام بين الفقهاء. أما المشهور أن الحي إذا شعر الحي مس جسد الميت فلا يستوجب الغسل، وهناك من قال بالعكس أيضا.
نعم، شكرا. ننتقل إلى هذا السؤال. تقول الأخت فرائض، تقول الأخت هل لنوافل الفرائض وقت محدد؟
نعم، يوجد وقت محدد للنوافل وهي المعبر عنها بالرواتب اليومية.
نعم.
للظهر قبلها وللعصر قبلها وللمغرب بعده، وكل واحد من هذه الرواتب له وقت محدد، ليس وقتا طويلا أيضا، هو وقت. نعم. لا يتجاوز مقدار أدائها مع شيء من إضافة الوقت. حدد، لم يحدد بحسب الساعات طبعا، حدد في الرسائل العملية تبعا للروايات بحسب بلوغ سبعي الشخص في بعضها وإلى ما هنالك من تحديدات وردت في الشريعة المقدسة.
في صلاة مثلا كصلاة العشاء، إذا صلى العشاء متأخرا.
نعم.
يعني ليس في
وقت الفضيلة،
ليس في وقت الفضيلة، وأراد أن يأتي مثلا بما يعرف بركعتي الوتيرة
التي هي نافلة العشاء،
وهي نافلة العشاء، يصح هنا أن يأتي بهما أو لا؟
هناك كلام بين الفقهاء في أن. نعم. وقت نافلة العشاء هل يمتد بامتداد وقت العشاء أو إلى نصف الليل أو دون ذلك؟ هناك بحث. أصلا وقت العشاء الواجب أيضا هناك كلام في امتدادها اختيارا واضطرارا وإلى ما هنالك. عموما إذا صلى في وقت متأخر فهذا الإنسان الأفضل أن يأتي بنافلة العشاء عما في الذمة، أعم من الأداء والقضاء. فإن كانت أداء فقد جاء بها قربة إلى الله، وإن كانت قضاء فكذلك. لكن على كل حال هناك اختلاف في امتداد وقت نافلة العشاء، وأنه هل يمتد بامتداد وقت الفريضة أم أنه إلى ما دون منتصف الليل، وربما ذهب البعض إلى أنه ما دون ذلك أيضا، وهو امتداد بامتداد وقت فضيلة صلاة العشاء. عموما القضية غير محسومة فقهيا بين الفقهاء، وهي محل كلام بينهم. من هنا فالأفضل حتى لو كان يقلد مجتهدا يقول بامتداد الوقت، لأن المسألة خلافية، الأفضل لمن صلى العشاء متأخرا أن يصلي بعدها الوتيرة بأعم من الأداء والقضاء قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ينتقص من ثوابه شيء إن شاء الله.
إن شاء الله. هل أن هذه القاعدة تنطبق أيضا على نافلة الصبح؟ مثلا إذا فاتته صلاة الصبح لعذر أو لغير عذر وأراد أن يأتي بالصبح قضاء، هل يمكن هنا أن يأتي بنافلة الصبح مثلا؟
الرواتب اليومية كلها، الرواتب اليومية كلها يمكن للإنسان أن يقضيها. بل وردت روايات تحث كثيرا على قضائها، وبالأخص صلاة الليل من بينها. ومن هنا فمن لم يصلي نافلة الصبح في مفروض سؤالكم في وقتها، طبعا وقت نافلة الصبح محدد سواء صلى الصبح قضاء أو لم يصلها قضاء، وقت نافلة الصبح يبتدئ بالفجر الكاذب، يعني ما قبل الفجر الصادق بحدود 10 دقائق إلى ربع ساعة، يتفاوت بين الصيف والشتاء، إلى خروج الحمرة وظهور الحمرة المشرقية، هذا هو وقت نافلة الفجر. بينما وقت صلاة الفجر الواجبة يمتد إلى طلوع الشمس كما هو معلوم.
قالوا ربما أيضا له أن يدسهما في صلاة الليل بالتعبير الفقهي،
له أن يدس ركعتي نافلة الفجر.
نعم هذا ما أقصده.
نعم في صلاة الليل، لكن أي صلاة ليل؟ صلاة الليل التي ورد أنها تصلى في الهزيع الأخير من الليل. أما من صلى صلاة الليل بعد منتصف الليل مباشرة فليس له أن يدس فيها نافلة الصبح. المقصود أن نافلة الصبح ركعتي نافلة الصبح يمكن للإنسان أن يأتي بهما قبل الفجر الصادق، هذا هو المقصود. وربما ذهب بعض الفقهاء إلى جواز دسهما بنافلة الليل ولو كان قبيل طلوع الفجر الكاذب، الفجر الأول الذي لا تجوز الصلاة الواجبة عند طلوعه. حينئذ نقول بأن كل الرواتب اليومية إذا لم يؤتى بها في وقتها، أخرها عن وقتها وانتهى وقتها، شأنها شأن الفرائض اليومية، يمكن للإنسان أن يقضيها، ولا شك أن ثواب قضائها ثواب عظيم جدا إن شاء الله.
في الإتيان بالنوافل وهي الرواتب كما تفضلتم، مثلا قبل صلاة الظهر هناك 8 ركعات، قبلها
في غير يوم الجمعة، طبعا
في غير يوم الجمعة، هل يؤتى بها 2 2 أو يمكن أن يأتي بها مثلا 4 4؟
طبعا أحب أن أوضح مقصودي غير يوم الجمعة، باعتبار أن يوم الجمعة يوجد له حكم خاص. ما هو؟ وهو أنه يمكنه أن يقدم نافلة الظهر ونافلة العصر على زوال الشمس على الظهر، لكن يزاد في كل واحدة منهما ركعتين، فيأتي بدل 8 للظهر ب10 وبدل 8 للعصر ب10، يأتي بهما قبل دخول وقت الفريضة، فريضة الظهر وفريضة العصر. هذا مقصودي من غير يوم الجمعة. أما سؤالكم فالحقيقة أنه النوافل الرواتب ليس فيها ما يجوز الإتيان به أكثر من فرض الصبح، يعني أكثر من ركعتين. يجب التشهد والتسليم بعد كل ركعتين، فلا يمكن أن يجمعها في صلاة واحدة فيأتي ب4 أو يأتي ب6 أو ب8.
شكرا لكم سماحة الشيخ. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم على حسن المتابعة، ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. حتى لقاء جديد مع برنامج بين السائل والمجيب، نتمنى لكم كل الخير والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.